جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
هذه السورة سورة الطارق، بهذا تعرف لورود اسم الطارق في مستهلها. وللسورة مقصد أساسي وهو الإيمان بالبعث، وإلى جوار هذا المقصد الإيمان بالملائكة والإيمان بالقرآن. فهذه الثلاثة من أصول الإيمان تضمنتها هذه السورة على قصر آياتها. استهل الله تعالى بالقسم فقال: والسماء والطارق، كما قال في أختها: والسماء ذات البروج. والسماء خلق عظيم، فالله تعالى وصفها فيما مضى بأنها ذات البروج، وها هنا قرن ذكرها بذكر الطارق، ذلك أن الطرق في اللغة يعني الإتيان ليلا، إذا قيل طرق الرجل أهله يعني أتاهم ليلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله، يعني أن يأتيهم ليلا. وفي الدعاء أيضا: وأعوذ بك من شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإذن أقسم الله تعالى بالسماء وما يطرق فيها، فالمراد إذن بالطارق في هذه الآية ما يأتي ليلا. والذي يأتي ليلا أمور كثيرة، منها ما فسر الله تعالى به هذه اللفظة، إذ أنه قال: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إذن من الطوارق ليلا هذه النجوم، لأنها تأتي ليلا، فهو أوضح ما يتنزل عليه وصف الطارق: والسماء والطارق. وهذا لا ريب أنه قسم عظيم، لأن السماء عظيمة، وما خلق الله تعالى فيها عظيم، كما قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولهذا قال هاهنا: وما أدراك، ومعنى أدراك يعني ما أعلمك. وهذا الاستفهام إما أن يكون للتعظيم، وإما أن يكون للتشويق، أو لهما معا، وهذا أولى أن يكون للتعظيم، كما يقول الله تعالى: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، فيكون الاستفهام للتعريف، وقد يكون للتشويق لكي يتهيأ الذهن لسماع الجواب، لا سيما أن الجواب حاضر. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. والنجم الثاقب هو كل كوكب مضيء متقد، سمي أو وصف بالثاقب لأنه يثقب الظلام بضوءه. أنت الآن إذا نظرت إلى قبة السماء في الليلة الظلماء تجد أن هذه النجوم المتلألئة أشبه بالثقوب في هذه القبة السوداء، فلأنه ثقب ظلام السماء سمي ثاقبا. وقيل أن هذا الوصف يختص بالثريا فقط، يختص بنجم الثريا، وذلك لشدة لمعانها وتوهجها. وثريا نجم معروف في السماء، بل هو في الحقيقة لمن رآها منكم هي مجموعة نجوم متقاربة أشبه ما تكون بعنقود العنب، مجتمع بعضها إلى بعض، تسمى الثريا، النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هذه مخففة من الثقيلة وهي تفيد النفي. إن كل نفس، معنى إن كل نفس يعني ما من نفس. وعلى هذا فإذا كانت مخففة من الثقيلة فإن اسمها محذوف، تقديره إنه، تقديره إنه. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه هي القراءة المعروفة، لما بتشديد ما، فيكون المعنى ما من نفس إلا عليها حافظ، هذا هو المعنى. إن كل نفس لما عليها حافظ يعني ما من نفس إلا عليها حافظ. طيب، إذن إن صارت نافية، والجملة إن كل نفس لما عليها حافظ هي جواب القسم، لأن الله تعالى أقسم: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس. إذن جواب والسماء والطارق هو هذه الجملة، وهي قوله إن كل نفس لما عليها حافظ. ونفس هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. هذه من قواعد التفسير، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما أن النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وكذلك النكرة في سياق النهي. إذن النهي والنفي والشرط والاستفهام إذا جاءت في سياقه نكرة أفادت العموم. فما من نفس إلا عليها حافظ، والمقصود بالنفس نفوس بني آدم. ما من نفس إلا عليها حافظ، إذن لما بمعنى إلا، وقد قرأت لما بالتخفيف لما عليها، وعلى هذا تكون ما مزيدة، لكنها بالتشديد لما تكون بمعنى إلا، وهذا هو الأقرب في المعنى. حافظ، من الحافظ؟ هو الملك. الحافظ هو الملك الذي يحفظ على تلك النفس أعمالها من خير أو شر، كما مر بنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأيضا يمكن أن نقول إنه الملك الذي يحفظها، كما قال ربنا عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا أيضا من الحفظ، فهؤلاء المعقبات هم من ملائكة الرحمة، فيحفظون الإنسان عما أراد الله تعالى أن يحفظه منه، فإذا جاء قدر الله خلوا بينه وبينه. إذن فالحافظ يتناول حفظ الأعمال بمعنى تسجيلها وكتابتها وضبطها، ويتناول أيضا حفظ الإنسان من أن يقع عليه الأذى. ثم قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان. فلينظر، ما هذا النظر؟ يحتمل أن يكون النظر الحسي، لأن المنظور إليه ممكن. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما اندفق. يمكن أن ينظر الإنسان في أصله، إيه يمكن، وهو أن ينظر إلى هذا المني الذي منه خلق، لكن الأقرب والله أعلم أن معنى فلينظر هنا النظر العلمي، بمعنى يتأمل ويعتبر، لأن المنظور إليه حسا معهود في الأذهان، لا يحتاج أن يذهب ليبصره وهو المني الماء الدافق، فالأقرب أن تكون فلينظر، أي فلينظر نظر تأمل واعتبار. مما خلق يعني من أي شيء خلق، فلينظر الإنسان مما خلق يعني من أي شيء خلق. وهذا شروع من الله تعالى في إقامة الحجة على منكر البعث. ويمكن أن نفسر الإنسان في هذا الموضع بأنه المنكر للبعث، فلينظر الإنسان أي المنكر للبعث مما خلق، لأن هذا نوع من إقامة الحجة عليه. وإن كان يصلح المقام للاعتبار لكل أحد، حتى للمؤمن لو تأمل في أصل خلقته لزاد بذلك إيمانا. فتأملوا يا رعاكم الله المسافة الهائلة بين هذه النطفة المذرة التي لا تكاد ترى إلا بالمجاهر الكبيرة، كيف يتحول هذا الحيوان المنوي بعد أن يلقح البويضة الأنثوية إلى خلية مخصبة، ثم تشرع هذه الخلية التي لا ترى إلا بالمكبرات الهائلة بالانقسام المتتالي حتى تصبح نطفة فعلقة فمضغة ثم تكسى، ثم يخلق الله عظاما ويكسو العظام لحما ويترقى هذا الخلق العجيب حتى يخرج كائنا يدب على وجه الأرض. لا ريب أن هذا من دواعي زيادة الإيمان. فلهذا نقول يصلح أن يكون الخطاب موجها للإنسان الكافر المنكر للبعث لإقامة الحجة عليه في إثبات البعث، ويصلح أن يكون دعوة للتفكر في عظيم خلق الله عز وجل. فلننظر في المعنى الأول، فلينظر الإنسان أي الإنسان الكافر المنكر للبعث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجهه في مكة من كفار قريش ومشرك العرب، مما خلق؟ يأتي الجواب، لأن الجواب محل تسليم من الجميع، لا أحد ينكره. خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، وهم مقرون أن الله تعالى خالقه. الماء الدافق هو المني، وسمي دافقا لكونه ذا اندفاق، ذا اندفاق واندفاع، وهذا مما يميز هذا الماء العجيب، هذا مما يميز هذا الماء العجيب أنه يخرج دفقا بلذة، يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الدافق عين الله تعالى مخرجه وأنه من بين الصلب والترائب. فالصلب على قول جمهور المفسرين هو فقار الرجل، فقاره يعني عموده الفقري ظهره، والترائب على قول جمهور المفسرين هي عظام الصدر من المرأة، وقيل أو عبر بعض المفسرين بأنها موضع القلادة. وعلى هذا فإن هذه الإشارة من بين الصلب والترائب دلت على أنه يخرج من بينهما، ولا يلزم من هذا أن يكون خارجا من ذات العظم، عظم الظهر أو أضلاع الصدر، لكن كما دل التعبير من بين الصلب والترائب. وذهب بعض المفسرين إلى أن الترائب أيضا تتعلق بالرجل وليست تتعلق بالمرأة، لأن الماء هذا ماء دافق وهو إنما يخرج دفقا من الرجل، هكذا قالوا. ولذلك قال بعضهم إن المقصود بالترائب هي أطراف الرجل، يعني يديه ورجليه وأطرافه عموما، فكأن هذا الماء الذي يخرج من الرجل ينسل من جميع الجسم من فقاره ومن أطرافه إلى آخره. ولا شك أن علم الحديث قد يساعد في إيضاح هذا المعنى، وقد لا يبلغ علم الحديث التفاصيل الدقيقة لدلالة الآية، لكن المعلوم لدى المشتغلين بعلم المسمى بالفسيولوجي أن هذا المني يتكون في الخصيتين، مني الرجل، وأن خصيتين أو الأنثيين يتم فيهما تكوين وإخراج هذه الحيوانات المنوية، ثم تتجمع في موضع معين. وأما الأنثى فإنها يتكون ماؤها في المبيضين، المبيضين المبايض التي يتم فيها إنضاج البويضة التي يحصل بها تلقيح ثم الحمل. ثم يقدر الله سبحانه وتعالى أن هذه البويضة تنزل من مبايض المرأة إلى الرحم عبر قناة معروفة يسمونها قناة فالوب، فتنزل هذه البويضة مرة في الشهر. ومن حكيم صنع الله عز وجل أن جدار الرحم يتهيأ بإذن الله تعالى لاستقبال الحمل المحتمل، فتهبط هذه البويضة وجدار الرحم قد امتلأ بالشعيرات الدموية والأوعية الدموية وصار ثخينا. فإن قدر خلال 48 ساعة أن يقع لقاء بين الزوجين ويلتقي ماء الرجل الذي يحمل الحيوانات المنوية برحم الأنثى مع البويضة، فإنه يقع بإذن الله تلقيح، حيث يسبق واحد من هذه الحيوانات المنوية إلى البويضة فيقع التلقيح، مع أنهم يقولون إن الدفقة الواحدة من الرجل تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، وإن لموسعون سبحان الله العظيم ملايين. فإذا قدر الله تعالى الحملة فإن هذه البويضة المخصبة أو الملقحة تنغرس في جدار الرحم، وحينئذ تتغذى على ما جعل الله تعالى في هذا الجدار من الأوعية الدموية، وتتوالى الانقسامات الخلوية في هذه البويضة المخصبة حتى تكبر 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 وتعلق فتسمى علقة، ثم تمر في المراحل المتقدمة في الحمل كما هو معروف في علم الأجنة. كل هذا بتقدير دقيق وحكمة بالغة. ومن عجيب الأمر في علم الأجنة أو في علم الوراثة أن هذه البويضة تحمل المورثات الجينية من الأنثى، كما أن الحيوان المنوي يحمل المورثات الجينية من الذكر. ومعلوم عندهم أن كل خلية بشرية تحمل أو تتكون من 46 مورثا يسمونه جين، تسمعون بالجينات، إلا الخلية المنوية فإنها نصف العدد. فينسل من المبايض بويضة تحمل 23 مورثا، وينسل من الذكر حيوانا منويا يحمل 23. كم مجموع المجموعتين؟ 46. فهذه الخلية الجديدة كما قال ربنا عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أرأيتم كيف هو أمشاج؟ أخلاط، أخلاط من ماء المرأة ومن ماء الرجل، فهذه الأمشاج تلتقي بطريقة معينة فيقع الشبه كما يريد الله عز وجل. ثم تأمل: فجعلناه سميعا بصيرا. وإذا بهذه الأمشاج تتخصص فيكون منها شيء للسمع وشيء للبصر وشيء لغير ذلك. هذه العملية التي يلفت الله تعالى الانتباه إليها لا يبصرها الغافلون، ولا يحتاج للتفكر فيها والتدبر أن يكون الإنسان متخصصا بعلم الأجنة أو بعلم الوراثة. إن الناظر بعين البصيرة ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لو أمعن النظر وفكر هذا الماء الذي يقذف في الأرحام كيف يؤول إلى إنسان سوي؟ كيف يعود حيا سميعا بصيرا؟ هذه المسافة بين هذا الماء الذي تشمئز منه النفوس ليخرج بعد ذلك كائنا حيا، أليس هذا من دواعي النظر؟ أليس هذا يوجب للإنسان إجلال الخالق وطأطأة الرأس خضعانا له سبحانه وبحمده؟ بلى والله، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم تعجب كيف هذا الإنسان ينكر البحث؟ أبعد هذا؟ أبعد هذا المشهد العجيب؟ يا معشر المشركين تقولون أنه لا يمكن البعث؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله. فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى ساق هذا الدليل المشاهد الذي لا يخفى على أحد، ثم قال إثره: إنه على رجعه لقادر، يعني الذي خلق هذا الإنسان وكونه بهذه الصفة ومر بهذه المراحل، ما الذي يعجزه أن يعيد خلقه مرة أخرى يوم القيامة؟ فهذا من أعظم دلائل البعث. فقوله سبحانه إنه، مرجع الضمير في إنه يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل. إنه أي الله عز وجل على رجعه، مرجع الضمير إلى من؟ نقول مرجع الضمير إلى الإنسان، لأنه هو الذي سبق ذكره في الآيات، فلينظر الإنسان مما خلق. فلهذا الراجح أن نقول إنه على رجعه، يعني على رجع الإنسان. وش معنى رجعه؟ يعني إعادة خلقه. لقادر، أي أن الله تعالى قادر على بعث الإنسان بعد موته، وهي القضية التي ينازع فيها منكر البعث. فياله من دليل عظيم. ونقل عن بعض المفسرين أن مرجع الضمير في قوله على رجعه أي إلى الماء، خلق من ماء دافق. إنه على رجعه أي الماء لقادر. كيف على رجعه لقادر؟ يعني أنه قادر أن يعيد الماء إلى الموضع الذي خرج منه، يعني قادر أن يعيده إلى الإحليل، أو يعيده إلى الصلب أو الترائب أو نحو ذلك. ولا شك أن الله تعالى قادر على ذلك، لكن سياق الآيات يؤيد القول الأول، وهذا ما رجحه ابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين، أن المقصود بقوله على رجعه يعني على رجع الإنسان، لأن المقام مقام إثبات البعث، ولأن هذا الأمر مما لم يوقعه الله عز وجل، وهو أن يعيد هذا الماء في الإحليل أو إلى الصلب أو إلى الترائب، فلا وجه للإتيان بالجملة المؤكدة ها هنا إنه على رجعه لقادر. طيب، الفوائد المستنبطة منها أولا ما يتكرر معنا دوما، وهو إقسام الله تعالى بمخلوقاته والسماء والطارق. الثانية كمال رقابة الله وحفظه لبني آدم، إن كل نفس لما عليها حافظ. وفيها أيضا إثبات الملائكة الكرام وبيان بعض أعمالهم، فمن أعمالهم الحفظ، لكن لهم أعمال أخرى كما مر بنا في أصول الإيمان. الفائدة الرابعة بيان دليل من أدلة البعث، ما هو؟ أن القادر على الخلق قادر على إعادته. ماذا قال الله تعالى؟ وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. يوم هنا ظرف تعلق يوم بالرجع، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يعني إن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادة بعثه متى؟ يوم تبلى السرائر، يوم القيامة، لأنه هو الذي تبلى فيه السرائر. وما معنى تبلى؟ معنى تبلى أي تختبر وتكشف. والسرائر أي الضمائر، الضمائر جمع سريرة، والسريرة هو ما أسره الإنسان وأخفاه، وهذا فيه وصف بديع، وصف باطني ليوم القيامة. فمعظم أوصاف يوم القيامة تتعلق بالصورة الظاهرة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، ونحوها مما مر بنا، فهي تتعلق برسم الصورة الكونية. أما هذه الآية فإنها ترسم الصورة الباطنية، وهو ما يكون عليه حال القلوب تنكشف. لا مجال للتزويق ولا للنفاق ولا للخداع، هم ضاحون لله عز وجل ظاهرا وباطنا، ضاحون لله ظاهرا، لا ثياب تسترهم ولا جبل يشرفون عليه ولا وديان تكنهم، وهم ضاحون لله باطنا، فكل شيء بين مكشوف. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له من؟ أي الإنسان، من قوة، يعني من قوة ذاتية يمتنع بها، فليس له مناعة في ذاته، ولا ناصر يعني من غيره، فليس له معين ولا دافع من غيره. إذن هاتان اللفظتان فما له من قوة ولا ناصر، ما الفرق في دلالتهما؟ أن القوة تكون ذاتية والنصر يكون من الخارج. ثم قال الله تعالى والسماء ذات الرجع. أعاد الله تعالى القسم بالسماء، ولكنه هذه المرة بوصف جديد، والأوصاف المضافة إلى السماء كثيرة جدا كما أسلفنا لكونها خلقا عظيما. هذه المرة قال عنها ذات الرجع. وما المراد بالرجع؟ المطر. والسماء ذات الرجع أي المطر. لماذا سمي المطر رجعا؟ لأنه يرجع ويعود مرة إثر مرة، هذا سبب تسميته بالرجع. والسماء ذات الرجع، وإنما أضاف الله تعالى الرجع إلى السماء لكونه يأتي من جهة العلو، وكل ما علاك فهو سماء. وقيل قول آخر في الرجع أن المقصود بالرجع الشمس والقمر والنجوم. لماذا قيل عنها أو وصفت بالرجع؟ لأنها ترجع، فهذه الكواكب تشرق وتغرب ثم تعود من الغد وتشرق وتغرب، فقيل فوصفت بالرجع. والأول أقرب هو الذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بالرجع هو المطر. والأرض ذات الصدع، انظر التقابل، الله تعالى كيف يجعل هذه الجمل متقابلة ومتناظرة، فبين الإنسان يرفع طرفه إلى السماء ويهوي به إلى الأرض، فكل ما حولك دلائل، ترفع رأسك تخفضه تلتفت يمنه يسره، كل ما في الكون فهو من دلائل البعث ودلائل الربوبية. والأرض ذات الصدع، الصدع يعني الشق، لأن الأرض تتشقق بالنبات كما قال في سورة عبسة فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا إلى آخر الآيات. وتأملوا يرعاكم الله في هذا القسم وجمال مناسبته لموضوع السورة، فالسورة تريد تقرير أمر البعث وإقامة الأدلة، فانظر كيف أقسم بالسماء بوصفها ذات الرجع والأرض بوصفها ذات الصدع، وهذا إلماحة إلى دليل آخر من دلائل البعث، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة فيسوق الماء إلى هذه الأرض الميتة فتنبت العشب والكلى الكثير، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذن فالذي يحيي الأرض الميتة قادر على إحياء بني آدم وإخراجهم من قبورهم أحياء. ولما ذكر الله عز وجل في سورة قاف قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فانظر دلائل البعث، فالذي يحيي الأرض الميتة بهذا الماء المساق من البحار فتنبت وتصبح ذات مروج ونخيل باسقات قادر على إخراج الإنسان حيا بعد موته. فما أجمل هذا القسم وما أنسبه لهذه الآيات. إنه لقول فصل، إنه مرجع الضمير إلى ما؟ إلى القرآن. إنه لقول فصل، وهو إن لم يأتي له ذكر لكنه لما قال قول علم أنه القرآن. إنه لقول فصل. وما معنى فصل؟ فصل يعني فيصل بين الحق والباطل وفرقان، وهو كذلك القرآن العظيم أيها الإخوة فيصل وفرقان وهدى وضياء ونور وشفاء وبينات، كل هذه الأوصاف تنطبق انطباقا تاما على كلام الله عز وجل. ولهذا قال الله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كتاب أحكمت آياته ثم فصلت إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذن هو جد كله، ليس للعب ولا باطل، ليس المقصود به المسامرة والمنادمة والتلذذ به كما يتلذذ بالشعر، وإنما هو جد وحق وموعظة وهدى وبيان وشفاء. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، خذوا الأمر بجد، هذا الذي يلقى عليكم، هذا الذي يتلى عليكم ليس أساطير الأولين، ليس شعرا، ليس سجعا، ليس كلام كهان، بل هو حق يوجب عليكم أن ترعوه أسماعكم وأن تعتقدوه بقلوبكم وأن تؤسسوا حياتكم وفق هديه. ثم قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا، أي هؤلاء المنكرون للبعث يكيدون، ومعنى يكيدون أي يتحايلون ويدبرون بطريق خفي إيصال الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن حقيقة الكيد والمكر إيصال الأذى إلى الغير بطريق خفي. هذا الكيد، الكيد والمكر والخداع والمحل، إيصال الأذى أو الضرر إلى الغير بطريق خفي، فلا بد فيه من التخفي والتلطف في إيصال هذا الأذى أو الضرر. فهم يكيدون ويمكرون، إنهم يكيدون كيدا، وأكدها بالمفعول المطلق، وهذا يدل على أن الكافرين أيها الإخوة يستفرغون جهدهم ووسعهم في الصد عن سبيل الله ورسم الخطط لذلك، ولم يزل هذا دأبهم قديما وحديثا. إنهم يكيدون كيدا، لكن بالمقابل وأكيد كيدا. وشتان بين كيد الرب وكيد العبد. الكيد في حقيقته المشتركة ومعناه الكلي وهو إيصال الأذى إلى الغير بطريق خفي، لكنه من الله محمود، ومن هؤلاء الكافرين مذموم، لأنهم أرادوا بكيدهم إبطال الحق وإحقاق الباطل، أليس كذلك؟ ولهذا يخادعون الناس بأنواع الخداع. يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم بال، فيفته ويقول: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ طبعا هذا المشهد يمكن أن يجتاح أصحاب العقول السطحية ويستبعدون، إيه كيف هذا قد تناثر في الهواء وصار يعني كالرماد، كيف يحيي؟ وتنطلي عليهم مثل هذه المكائد، لكن أنى لهم. الله تعالى قال: وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، معنى مهل أي أنظر واترك، فمهل الكافرين أمهلهم، وهذا من التنويع في التعبير، أمهلهم رويدا. ورويدا هي تصغير، كلمة مصغرة من رودا، ومعنى رويدا أي قليلة، فالأمر قريب، أمهلهم رويدا، فالأمر قريب عما قليل يتبين الحق من الباطل وتعرف العاقبة لمن. ولهذا لم يمضي عليهم سنيات حتى أذل الله معاطسهم يوم بدر وألقوا في القليل هؤلاء المنكرين للبعث، وصاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرموا، وقال: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يناديهم وهو على فم القليل: هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. أمهلهم رويدا، أمهلهم حتى تحقق الموعود. طيب، الفوائد المستنبطة منها: أولا، صفة يوم القيامة الباطلة، يوم تبلى السرائر. من الفوائد أيضا كمال إحاطة الله بالعباد وكمال ضعفهم، أين ذلك؟ فما له من قوة ولا ناصر. من الفوائد أيضا عظم شأن القرآن وبيان صفته. ومن الفوائد أيضا فصل القرآن العظيم في جميع الأمور المشتبهات، ما دام أن الله تعالى قال عنه إنه فصل فهو كذلك، ما من أمر مشتبه يطرأ على الناس إلا وفي القرآن منه خبر وفيه شفاء. هذا الاعتقاد، وهو أن نعلم أن القرآن العظيم فصل، إن الذي يمتلئ قلبه بهذا المعنى يرزق بركة القرآن. مما يستفاد أيضا سعي الكافرين المنكرين للبعث بالباطل، أيضا إثبات صفة الكيد لله عز وجل، وهو كيد محمود، وهو من صفاته الفعلية، هو من صفاته الفعلية. ويمر بنا كثيرا الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية، وهو أن الصفة الذاتية هي الملازمة لذاته سبحانه التي لا تنفك عنه، كحياته وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، وأن الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته وحكمته، يفعلها ما تشاء كالكيد، فإن هذا الكيد بمقابلة كيد الكائدين، كما قال: ويمكرون ويمكر الله. وهنا قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولما كان الكيد والمكر وأمثالهما تنقسم مدلولاتهما إلى محمود ومذموم، لم يجز إطلاق هذا الوصف عليه إلا مقيدا، ولم يجز اشتقاق اسم له منها، فلا يقال من أسمائه الكائد ولا من أسمائه الماكر إلا أن يقيد فيقال الكائد بالكافرين، الماكر بالماكرين ونحو ذلك. من الفوائد أيضا ونختم بها أن الله يمهل ولا يهمل، أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فلا يغرن كما ترى من انتفاش الباطل وصولته وجولته، فإن هذا لا يعني دوامه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.